بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول مجالس قراءة كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس مجلس علم تتنزل فيه علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في من عنده بإذن الله تعالى، يحقق الله عز وجل ذلك لنا. نصحب في هذا المجلس أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه المطهرة، ونكثر فيه من الصلاة والسلام عليه ونحن نقرأ هذا الكتاب المبارك. منهجنا في هذا الكتاب أن نقرأ الحديث ونتوقف أمام شيء من معانيه، يكون هذا المعنى خاصا بالباب الذي ورد فيه فقط. والهدف من قراءة هذا الكتاب هو أن نمر على جملة السنة في وقت قريب، ولهذا بلا ريب أثره في القلب والفكر والسلوك، نسأل الله تعالى من فضله العميم. آمين. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقصد الأول العقيدة. الكتاب الأول الإسلام والإيمان. باب أركان الإسلام والإيمان. روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان.
هذا الحديث أيها الأحباب ذكر خمس دعائم هي دعائم الإسلام. بهذه الخمسة أبا الإسلام، وعليها اعتماد الإسلام، وبإدامتها وإقامتها يعصم الدم والمال. فهي هذه الخمسة قواعد الإسلام التي لا يتم إسلام من جحد واحدة منها. في هذا الحديث أن الإيمان قول وعمل. قول فمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأيضا عمل كما في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وهكذا سمعه ابن عمر كما رجح النووي في شرح مسلم مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم.
نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: قد سألتني عن عظيم، وإنه ليسر على من يسر الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في من جوف الليل. ثم قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صحيح. عن أبي أمامة.
هذا الحديث فيه بيان شرائع الإسلام، فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا القواعد أو الدعائم الخمسة التي يقوم عليها الإسلام في الجزء أو المقطع الأول من الحديث. في المقطع الثاني ذكر أشياء هي مذكورة بأصلها في المقطع الأول. الصوم جنة، ذكر الصوم سابقا، ولذلك قال العلماء الصوم هنا غير رمضان، الصوم هنا الصوم في غير رمضان. والصدقة، وقد ذكر الزكاة سابقة، فلذلك أيضا قالوا الصدقة هنا هي غير الزكاة. فهذه إشارة إلى ما يتمم به الإنسان هذه الدعائم إذا نقص شيء منها، وهو ينقص بلا شك. فمثلا الصلاة يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم من يدخل الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها تسعها. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد حتى وصل إلى ربعها نصفها، ولم يكمل فوق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. فإذا ضيع الإنسان شيئا من الفرائض فيكمله بالنوافل، كما في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فإذا نقصت، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل قال كملوا له بها الفرائض. فإلى جوار هذه الدعائم الخمسة المذكورة في الحديث الأول أيضا يحتاج الإنسان إلى هذه المكملات الموجودة في الحديث الثاني. ثكلتك أمك، هنا هي تعجب وليس دعاء، ولو كانت دعاء على ظاهرها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عن أم سلمة، قال: يا أم سلمة، ما علمت ما شاربت عليه ربي عز وجل؟ قالت: على ماذا يا رسول الله؟ قال: شاربت ربي عز وجل ألا أدعو على أحد من أمتي إلا جعل ذلك ثوابا له. يعني دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المرء ليس دعاء عليه، وإنما هو ثواب له. نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدع. قال الذهبي: على شرطهما.
إذا سرتك حسنتك، يعني إذا فرحت لتوفيق الله لك، وساءتك سيئتك، يعني حزنت خوف عقاب الله عز وجل، فأنت مؤمن. إذا حصل لك ذلك فأنت مؤمن. ففي هذا أن المؤمن يميز بين الطاعة والمعصية، وأنه يعتقد المجازاة عليهما يوم القيامة، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، ولهذا وضعه تحت هذا الحديث. فقال: يا رسول الله، ما الإثم؟ يعني ما علامة الإثم؟ قال: إذا حاك، يعني إذا تردد في صدرك شيء فدعه. طبعا هذا مما ليس فيه نص صريح أو نقل صحيح أو حكم قاطع أو راجح، فالإنسان يرجع فيه إلى مسألة الطمأنينة ومسألة الريبة. فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
نعم. قال: وانظر حديث ضمام بن ثعلبة. قال:
اقرأ حديث ضمام.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد، ثم عقل، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: النبي صلى الله عليه وسلم، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من وراء قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
ظهر من هذا الحديث أنه مشتمل على بعض أركان الإسلام، فهذا هو الشاهد فيه لهذا الحديث، لهذا الباب الذي معنا، باب أركان الإسلام والإيمان. نعم.
نعم. قال: وانظر في الطهور شطر الإيمان.
الطهور.
قال عن أبي مالك.
نعم.
نعم. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها.
وهذا الحديث من أصول الإيمان وقواعد الإسلام، وهو حديث عظيم جدا، وفيه جمل من العلم عظيمة. مما يختص ببابنا هذا أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، فقد اشتمل الحديث على أعمال من أعمال القلوب وأعمال من أعمال الجوارح، وسمى كل هذا من الإيمان. فمثلا فيه: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، ومعلوم أن الطهور عمل، وأنه إشارة إلى الصلاة، فهو مقدمة الصلاة، والصلاة عمل، انقياد في الظاهر. فالإيمان ليس تصديقا بالقلب فقط، بل هو تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر. نعم. اقرأ شيخ محمد توفيق.
أيوة شيخنا، حضرتك أنا معذرة، لم أتنبه أن المايك مغلق.
نعم.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له واسأله وصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فمالي. قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، وتاكم يعلمكم دينكم.
طبعا هذه الأحاديث، لأن الإخوة يتساءلون، الشيخ يذكر في الباب أحاديث بنصها ويشير إشارة إلى بعض الأحاديث، فيذكر رقمها ويذكر راويها أو يذكر شيئا محددا فيها، فنحن نذهب إلى ذلك الموضع ونقرأ الحديث كاملا حتى نستوفي الأحاديث المشار إليها في الباب، وهي قليلة لكنها في هذا الموضع فقط كثيرة. حديث الإسلام والإيمان والإحسان، هذا حديث عظيم، تقريبا هذا الحديث اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. تستطيع أن تقول إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمع علم السنة، فهو يعتبر الأم بالنسبة للسنة. هكذا قال ابن دقيق العيد في شرحه على الأربعين، يقول فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. في هذا الحديث إشارة إلى أن الإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان. الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، الشهادة، قول يسمع، الصلاة والزكاة والصوم والحج، أفعال لها آثار ترى أو هي نفسها ترى، هذا كله انقياد الظاهر. الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، هذه الأركان الستة للإيمان كلها باطنة داخلية، انقياد باطني. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع في القرآن في موضع أو في حديث من أحاديث السنة ورد في موضع مجتمعين، فالإسلام يكون له معنى والإيمان يكون له معنى، وإذا ذكر واحد منهما ولم يذكر الآخر فإنه يتضمن معناه ومعنى الآخر الذي لم يذكر. فإذا ذكر الإسلام شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان شمل الإسلام. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة. نعم.
قال وانظر في أركان الإسلام. قال أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن الدين يقع على العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بايعه على هذه الأشياء التي فيها وقعت البيعة على القول، وقعت على القول كما ووقعت على النصح، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرا على النصح كما بايعه على الصلاة والزكاة. فالنصيحة في هذا الحديث سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا وإسلاما. نعم.
قال وانظر في أركان الإيمان. قال أخرج البخاري ومسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث في العقائد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في جمل هذا الحديث ما يخرج المرء إذا اعتقده عن جميع ملل الكفر ويجعله خالصا لملة الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام في هذا الحديث كلمة، لأنه كان بكلمة كن، كان بكلمة كن، وسماه وروح منه يعني رحمة من الله تبارك وتعالى. وهنا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد، وأنه ما ينبغي أن يعتني الإنسان به، لأن به النجاة، النجاة سواء كانت في البداية أو في النهاية. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن المرأة إذا كان موحدا فمآله على أي حال إلى الجنة، إن غفر الله له هذه الأشياء التي وقع فيها أو دخل النار فصفي وهذب ونقي مما فعل من الخطايا كبائر وصغائر، ثم دخل النار الجنة. أما إذا الإنسان لم يأت ربه تبارك وتعالى بالتوحيد، فقد قضى الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا معنى كلمة أدخله الله الجنة، بمعنى أن المؤمن يدخل الجنة في الجملة، فإما أن يدخلها ابتداء بعفو الله، لأن هذه المعاصي وكبائر والصغائر هذه القاذورات كلها تقع تحت المشيئة، وأما التوحيد فقد قضى الله تبارك وتعالى أن من أتاه بغير التوحيد فلا نصيب له في رحمته ولا في جنته. نعم.
نعم. قال وانظر في أفضل الأعمال، قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم، هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الأعمال، فدل هذا على أن الإيمان من العمل والعمل من الإيمان، ودل أيضا على أنه لا يوجد على الإطلاق عمل يفضل التوحيد، فالإيمان إسلام وتوحيد وما يكمل ذلك التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق، فينبغي على الإنسان أن يهتم لتوحيده وأن يتعرف على ما يؤسسه ويؤصله، ويتعرف على ما يكمله ويتممه، وأيضا يتعرف على ما ينقضه ويخدشه حتى يفعل الأولين ويتجنب الآخرين. نعم.
نعم. قال باب الإخلاص والنية. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية للبخاري إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأخرج هذا الحديث أشهر حديث في الإسلام، أشهر حديث في الإسلام، ولعظم قدره تكلم عنه العلماء بكلام يعظم قدره، حتى قالوا إنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم إنه يدخل في جميع أبواب الدين، وقال بعضهم يدخل في 70 بابا، وقد تعاظم ذلك بعضهم وقال إنها كلمة خرجت مخرج المبالغة. فالسيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر لأجل هذه الكلمة التي تقول بأنه على المبالغة عدد هذه الأبواب بابا بابا، وقال يدخل في كذا ويدخل في كذا، وبين كيف يدخل فيه، وفي النهاية قال ويدخل في أكثر من ذلك، يدخل في أكثر من ذلك. الأمر الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان بعد توحيد الله تبارك وتعالى هو أمر نيته، أن تكون خالصة مجردة لله تبارك وتعالى في كل أمر يعمله وفي كل شيء يتركه، إذا أقبل على عمل فيعمله لله، وإذا ترك أمرا فيتركه لله، طاعة واحتسابا طلبا للأجر من الله عز وجل، لا لنفس ولا للناس ولا للشيطان ولا للدنيا، فإن ذلك كله لا ينفع. إنما الأعمال بالنية، معناها لا يصح العمل دون نية. وإنما لامرئ ما نوى، معناها إذا كان العمل مما يختلط بغيره ويطلب فيه تعيين النية وتمييز النية، كما أن مثلا الإنسان هناك صلاة نافلة وهناك صلاة فريضة، هناك صوم نافلة وهناك صوم فريضة، فينبغي أن يعين الإنسان ما نواه، وإنما لامرئ ما نوى، وليست تكرارا للتي قبلها. ومعناها أيضا وإنما لامرئ ما نوى، يعني أن على قدر نيتك يكون أجرك. إنما الأعمال بالنية، هذا أسلوب يسميه العلماء أسلوب حصر. حصر يعني يفيد أمرين ليس أمرا واحدا، فهو يفيد إن الأعمال بالنية، يعني صحة العمل تكون بالنية، وتفيد لا عمل بدون نية، يعني إثبات وأيضا نفي، فالنية هي المصرفة للعمل. فاحرص على قصد وجه الله تبارك وتعالى بكل عمل تعمله، كما قال عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. نعم.
نعم. قال: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قتلت لأن يقال جاري فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه.
هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الإخلاص والنية، وفيه دليل على وجوب الإخلاص لله تعالى في الأعمال، فينبغي أن الإنسان يحرص على ذلك أشد الحرص. وما ورد من عمومات النصوص في مسألة الفضائل، مثلا: من جاهد فضله كذا، من قرأ القرآن فضله كذا، من تعلم العلم فضله كذا، من جاد بماله وأنفق فله من الفضل كذا وكذا، هذا كله متعلق بمسألة النية، مرتبط بمسألة النية، ومحمول على أن من فعل ذلك لله تعالى مخلصا فله هذا الأجر، ومن فعله بغير إخلاص فليس له ذلك الأجر، بل يقال له كما قيل لهؤلاء الثلاثة: كذبت، بل فعلت ليقال كذا. هذا معناه إيه؟ معناه أن أعطي ثوابه، يعني ما قيل فيه هذا هو ثوابه. ولذلك لما قرأ هذا الحديث على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، بكى وقرأ آية هود، وهي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي أن الإنسان يهتم لهذا الأمر جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا.
نعم. عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت في بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء. حسن صحيح.
هذا الحديث ذكر أربعة: الأول عمل، والثاني تمنى عمله في الخير، والثالث عمل، والرابع تمنى عمله في الشر. فأعطى الثانية ما أعطي الأول من الأجر، وأعطى الرابعة ما أعطي الأول من الوزر. وهذا فيه خطر النية، خطر النية، فربما ينوي الإنسان شيئا ولم يعمله فيأخذ ثوابه إذا علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية. لابد أن يكون صادقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على سريره. وهكذا في الذنوب والسيئات، يتمنى العبد ويعزم، لو كان بيده المال لفعل وفعل، إذا اطلع الله عز وجل من قلبه على عزم في هذا فإنه يؤاخذه به. وهذا الحديث مخصص لحديثين: حديث إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل، ومخصص أيضا لحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا في من هم مجرد هم، أما أن يتمنى ذلك من قلبه ويتحرك قلبه على ذلك ويعزم عليه فإنه ينال ذلك الثواب ويناله ذلك العقاب، نسأل الله السلام. نعم.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حسن صحيح.
هذا معناه أن ربنا تبارك وتعالى عزيز لا يقبل شريكا، من عمل عملا أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى غيره فهو للذي أشرك، والله عز وجل يترفع عن هذا ولا يقبل شريكا أبدا، هو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذه إشارة إلى أن الإخلاص هو أول ما ينظر من العمل، شرط الأول. شرط الثاني هو الصواب، أن تكون هذه الأعمال التي نعملها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. ما الخالص؟ أن يكون لله. ما الصواب؟ أن يكون على سنة رسول الله. قرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علم للبشر بالأعمال الصالحة إلا من خلاله، وعدم الشرك بالله هو الإخلاص، إخلاص التوحيد وإخلاص القصد لله عز وجل. فبهذا يقبل الله العمل، وما تختل الإخلاص فسد العمل، كما لو اختل الصواب في العمل أيضا لا يساب الإنسان على العمل. نعم.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم.
يبعث الناس، عموم الناس، على نياتهم، يعني كل ونيته، كل ونيته مختلفين على قدر نياتهم يجازون بحسب النيات. واعتبر مثلا بالرجلين يكون في الصف قدماهما متجاورتان وكتفاهما متجاوران، ومع ذلك بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، روح أحدهم تحت العرش تحوم وتطوف، والأخرى في الحش في الحمام تفكر فيه، وهكذا في صف الصلاة في صف الجهات، وهكذا النيات بينها كما بين المشرق والمغرب، كما بين السماء والأرض. وبالنيات يتفاوت الناس، بالنيات يتفاوت الناس. فالأعمال واحدة محصورة تقريبا، الاستكثار منها مهما بلغ فإنه في وقت أيضا محدود. فالذي يفاضل بين الناس هو النيات، النيات التي تحول العادة إلى عبادة، وتحول المحبوب المباح إلى مندوب مسنون، وتحول كل عمل في حياة الإنسان إلى عمل ذي قيمة عند الله تبارك وتعالى. فهذا معناه أن أمر النيات أمر خطير، فينبغي أن نأخذ أنفسنا فيه بشدة. نعم
نعم. عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، من أشرك بي فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما أخلص. ولا تقولوا هذا لله والرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنما ولوجوهكم وليس لله فيه شيء. إسناده حسن.
نعم، هذا الحديث يؤكد على ما سبق كله من أن الإنسان ينبغي أن يكون مخلصا في عمله. وهنا ثلاث قسمات: قسمة الأولى إنسان عمل العمل لغير الله، هذا مردود، وإنسان عمل العمل لله ولغيره، هذا أيضا مردود، وإنسان عمل العمل لله فقط، هذا هو المقبول، هذا هو المقبول فقط. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل الذي أشرك فيه العبد مع الله غيره. فعمل تكون في نيتك لله فقط تطلب الثواب عليه من الله، فهذا إيه؟ هذا هو العمل المقبول. وهنا ألفت النظر إلى شيء مهم جدا، وهو أن مسألة العمل مثل مسألة العلم تماما بتمام. فكما يطلب في العلم التدرج، كذلك يطلب في العمل التدرج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقال أيضا: وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فهذه أعمال أيضا تحتاج إلى مجاهدة من العبد مرة بعد مرة حتى يتعود على ذلك. فالإنسان يأخذ نفسه في العمل شيئا فشيئا حتى يسهل عليه العمل. وذلك يأتي من أمرين: الأمر الأول أن يصرف الإنسان لذلك اهتمامه، والأمر الثاني أن يراعي الإنسان ذلك عند الأعمال، فيحمل نفسه عليه حملا، يذكرها الثواب ويحذرها العقاب، ويذكرها ويعظها بأنه سيجهد ويتعب وسيضيع ذلك كله إلى سراب، ولن ينتفع منه بشيء على الإطلاق. فإذا تذكر ذلك مرة بعد مرة سهل عليه الإخلاص وترك وجه الناس. نعم.
نعم. قال: وانظر يبعث على ما مات عليه. قال: أخرج مسلم وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه.
نعم، يعني على ما مات عليه، يعني على الحالة التي مات عليها من سائر الأعمال وسائر الأحوال. سواء مات على الكفر، مات على الإيمان، مات على الشك، مات على الإخلاص، مات على حسن الظن بالله، أي حالة مات عليها سيبعث بين يدي الله تبارك وتعالى عليها. وطبعا حتى يفوز العبد بهذا ينبغي أن يحرص في كل وقت على صلاح حاله الذي هو عليه، لأن إذا كان الإنسان يقبض فجأة ولا يعلم متى تأتيه منيته ومتى ينقضي أجله، فينبغي أن يحسن حاله في كل وقت، ينبغي أن يكون الحسن، ينبغي أن تكون الطاعة هي طبعه وحاله وجبلته. نعم.
قال: وانظر يبعثون على نياتهم. قال: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأول وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله: كيف يخسف بأول وآخرهم وفيهم أسوأ قوم من ليس منهم؟ قال: يخسف بأول وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأيهم؟ فقالت: فقلت يا رسول الله: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نياته.
فانظر أثر النية، يبعثون على نياتهم. النية هنا فرقت بين أقوام جمعهم مكان واحد وزمان واحد وهكذا، ففرقت بينهم النية. النية أمرها خطير، وطبعا هذا فيه تحذير من مشاركة أهل الباطل، لأن من شارك أهل الباطل فعمهم عقاب، فإنه لا يستثنى، يكون معهم في العقوبة تعمهم، هذا في الدنيا طبعا. ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، وهذا شؤم الأشرار أن يكونوا مع الإنسان في وقت واحد، أو أن يكونوا مع الإنسان في مكان واحد. طبعا يبعث كل واحد منهم يوم القيامة في الحشر أمام الله عز وجل بحسب قصده، بحسب نيته. وطبعا إن كانت النية خيرا فخير، وإن شرا فشر، فمعنى ذلك أن ترعى نيتك وأن تحافظ على نية صالحة في كل موضع تحل فيه أو في كل وقت تعمل فيه عملا من الأعمال. نعم.
قال: وانظر في إخلاص العمل. قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه. من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أخرج مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية.
نعم، أرجو أن تكون القراءة أقل من هذا، ليس القصد أن ننتهي من الكتاب، فرفقا في القراءة وبطء. الحديث يقول: لا تمضي أعمى، هكذا اخش على حياتك، فلربما تقبض في أي لحظة تكون فيها، ما مضيت إلا عصبية، ما مضيت إلا على عمم، ما مضيت إلا نصرة لنفسك أو لقومك. ينبغي أن تكون في كل حالة مدققا لنيتك، ينبغي أن تكون مراعيا لهذه المسألة التي تتوقف عليها حياتك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فلا عبرة به، ويا ليت صاحبه ينجو، بل إنما يوضع عليه أوزار. نعم.
قال: وانظر جهاد ونية. قال: أخرج البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، وكان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.
ولكن جهاد ونية. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ما عاد هنالك دار فيها إسلام ودار أخرى فيها كفر، ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، وانقطعت الهجرة التي كانت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مكة في عام الثامن من الهجرة. ولكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحصيل الخير من بابين آخرين، هما الجهاد والنية، الجهاد والنية الصالحة. وفي هذا طبعا حث على نية الخير مطلقة، وأن الإنسان يثاب على النية، الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فإن كان الجهاد ليس في مستطاع كل أحد، فإن النية في مستطاع كل أحد. نعم.
نعم. قال: باب الإسلام يهدم ما قبله. أخرج مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
هذا الحديث فيه أن الإسلام يهدم ما قبله، وهو ما عنون به الشيخ. باب الإسلام يهدم ما قبله، يعني يهدم ما قبله من الشرك وأعمال الشر التي فعلها الإنسان أيام الجاهلية. وأما ما كان من أعمال الخير التي عملوها في الجاهلية فإن الله تبارك وتعالى يكتبها لهم بفضله ومنه عز وجل. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن من حافظ على هذه الأعمال الخيرة في مقابل الأعمال التي كان يعملها قبل ذلك في الشر، فإن الله تبارك وتعالى يجعل له شروره السابقة حسنات أيضا، يقلب له سيئاته حسنات. الإسلام يهدم ما كان قبله، بمعنى أنه يسقط ما كان قبله، بمعنى أن يمحو أثره ويكتب له الخير فقط، لا يكتب عليه شيء من سيئاته. وقد قال الله تبارك وتعالى هذا في القرآن الكريم في آية الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهنا الإسلام يهدم ما كان قبله، الهجرة تهدم ما كان قبلها، الحج يهدم ما كان قبله، التوبة تهدم ما كان قبلها. وقد سأل حكيم ابن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وسأتي معنا الحديث الآخر الذي يبين أن الله عز وجل يعوض له سيئاته حسنات. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما تركت حاجة ولا ذاجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك، إسناده صحيح.
هذا الحديث واضح. هذا الرجل اسمه أبو فروة، جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي فعلها قبل أن يسلم، ما ترك حاجة ولا داجة، يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا قد فعلها، فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام يأتي على ذلك كله. فالكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدل سيئاته في الشرك حسنات وتمحى خطيئاته السابقة. هذا الحديث بهذه الرواية يدل على أن ما فعله من السيئات يمحى. وجاءت رواية أخرى قال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ فقال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها، فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فما زال يكبر حتى توارى. في هذا أيضا أنه يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
قال باب الإسلام نسخ الأديان السابقة.
ولو قرأنا آية الفرقان إلى النهاية وجدنا فيها هذا المعنى، فالآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، ذكرني الله بها لأن عزب عني الشاهد في الآية لهذا المعنى، معنى أن الله عز وجل يبدل هذه السيئات إلى حسنات. نعم.
قال باب الإسلام نسخ الأديان السابقة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
هذا الحديث فيه ذكر الأمة. الأمة أمتان: أمة الدعوة يعني كل الناس الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته، وأمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلبت نداءه بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسعت على طريقه صلى الله عليه وسلم. كل الفضائل المذكورة في القرآن والسنة للأمة تنصرف إلى أمة الإجابة، وكل التكاليف من أوامر ونواهي ذكرت في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى أمة الدعوة والإجابة معا. طبعا أمة الدعوة يبقى دخلت فيها أمة الإجابة، ومن ذلك المطالبة بالإسلام والإيمان. فالكل سواء اتبع نبيا أو لا تبع موسى أو عيسى، كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك، يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا في من هو موجود في زمانه صلى الله عليه وسلم أو ما بعده إلى يوم القيامة، الكل يجب عليه أن يدخل في طاعته. بل لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى اليهودي والنصراني كمثال فقط، فهو ذكرهما تنبيها على ما سواهما، على من سواهم. فإن كان أصحاب الكتب من اليهود والنصارى مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيرهم؟ لا شك أن من لا كتاب له أولى أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وإلا كان من أهل النار، هذا وإلا فهو في جهنم، هذا وإلا فلا يعني عفو له ولا رحمة له في الله تبارك وتعالى ولا في جنته. نعم.
نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. صحيح لغيره؟
هذا الحديث الحنيفية السمحة دليل أيضا على أن الإسلام نسخ الأديان السابقة، لم تعد هناك يهودية ولا نصرانية، لم تعد هناك دين موسى ولا دين عيسى ولا دين غيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، نجلهم ونكرمهم ونعظمهم، هم على رؤوسنا. لا يتم إيمان مؤمن إلا بالإيمان بهم وبالكتب التي أنزلت عليهم وبتعظيم المؤمنين على طريقهم ممن سلف وممن أسلم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ممن عنده علم الكتاب. لكن الإسلام نسخ الشرائع السابقة، نسخ الأديان السابقة. أي الأديان أحب إلى الله؟ الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة وهي دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالكتاب المهيمن على ما سبقه. السمحة معناها السهلة، والأديان هنا بمعنى الشرائع. وتجوز كلمة الأديان وكلمة الشرائع لوردها في هذا الحديث وفي مثله. ولعلنا لو راجعنا القرآن الكريم وجدنا كثيرا من الآيات، منها مثلا وصف الشريعة بأنها نور، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، قد جاءكم من الله نور. فلعل فيه إشارة إلى أن نور الإسلام نسخ ظلمات الشرائع التي سبقته، لأنها كانت حرفت عما كانت عليه قبلنا. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات هذا الحديث حنيفية السمحة إلى ذلك، فقال: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. أبدلنا بالرهبانية، هي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين جاءوا بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بأن هذا الإسلام وسط ولا رهبانية فيه. وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن ما ذكر: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله.